راياته هو القائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح منتظر الإنسانية تبد الثورة منتظر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة 48. سلام عليكم جميعا. الحلقات الماضية كانت جزءا أول وجزءا ثاني وجزءا ثالث تحت عنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية، وهذه الحلقة جزء رابع تحت نفس هذا العنوان، سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية. آخر الكلام في حلقتنا الماضية في أجواء تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وموقف مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا ومفسرينا من هذا التفسير المبارك. تحدثت بشكل موجز عن مشكلتنا في التعامل مع روايات أهل البيت في المؤسسة الدينية وفي الحوزة العلمية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتفسير إمامنا العسكري، وتبدأ المشكلة من ابن الغضائر ومن رجاله الذي لم يره أحد. فكان الكلام في هذه الأجواء وفي هذه الأحناء، لا أريد أن أكرر ما قلته في الحلقة الماضية، لكن هناك نقطة مهمة أشرت إليها وتبقى هذه النقطة في غاية الأهمية. إن الذين ضعفوا هذا الكتاب لم يطلعوا عليه، وهذا واضح من إجاباتهم ومن كتاباتهم، لم يطلعوا على الكتاب ابتداء من العلامة الحلي الذي نقل الكلام المدعى على أنه من ابن الغضائر، فنقل كلاما ليس موجودا في تفسير الإمام العسكري، نقل سندا ونقل أسماء ليست موجودة في تفسير الإمام العسكري. السند الذي نقل في القول المزعوم أن هذا القول لابن الغضائر، السند عن إمامنا الهادي وليس عن الإمام العسكري، ومر الكلام في ذلك. العلامة الحلي نقل هذا الكلام المزعوم الخاطئ الذي لا علاقة له بتفسير الإمام العسكري وبنى عليه، والذين جاءوا من بعده بنوا على نفس هذا البنيان الزائف الذي بنى عليه العلامة الحلي رحمة الله عليه. وهكذا إلى يومنا هذا، وقد جئت بمثال من تفسير البيان للسيد الخوئي ينقل فيه رواية عن تفسير البرهان، هي في أصلها هذه الرواية مأخوذة من تفسير الإمام العسكري، مع أن السيد الخوئي قطع بأن هذا التفسير من أوله إلى آخره موضوع. فلو كان قد اطلع على تفسير الإمام العسكري لوجد أن هذه الرواية في الصفحات الأولى من تفسير الإمام العسكري عليه السلام، وليس لها مصدر آخر، هو نقلها عن تفسير البرهان، وصاحب البرهان نقلها عن عيون أخبار الرضا، والشيخ الصدوق نقلها عن تفسير الإمام العسكري. تلميذ السيد الخوئي الشيخ مسلم الداوري، وهو الذي أشرف على اللجنة التي اختارها السيد الخوئي لتشرف على كتابه الرجالي معجم رجال الحديث، وهذا الكلام واضح في الجزء الأول، في الجزء الأول من معجم رجال الحديث في في المقدمة: جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية، إلى أن يقول: كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري، حيث كانت تعرض على السيد الإمام، يعني السيد الخوئي، ما التبس عليها من نصوص واردة في المعجم إلى آخر الكلام. ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري. الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، وهي تقريرات أبحاثه في علم الرجال، صفحة 499، ماذا قال؟ وقد وقفنا على قسم من الكتاب. في البداية كان رأيه موافق لرأي السيد الخوئي من أن التفسير من أوله إلى آخره موضوع، لأن السيد الخوئي ماذا قال في معجم رجال الحديث؟ قال: الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ يعني من أول كلمة إلى آخر كلمة التفسير موضوع، وهذا هو رأي السيد الخوئي إلى آخر عمره. وكان الشيخ مسلم داوري، وهو من تلامذة السيد الخوئي، أيضا على نفس هذا الرأي. وكما قلت، يبدو أن السيد الخوئي لم يكن قد اطلع على التفسير بكل تفاصيله، وإلا لما نقل تلك الرواية في تفسيره البيان، وهذه الرواية في أصلها مأخوذة من تفسير الإمام العسكري عليه السلام. الشيخ مسلم الداوري اطلع على بعض من الكتاب كما يقول: وقد وقفنا على قسم من الكتاب، على قسم. وحاصل ما تبين لنا بعد أن اطلع على بعض الكتاب أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه، فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري، وتابعه العلامة الحلي في خلاصته، في خلاصة الأقوال، كتابه الرجالي، رجال العلامة اسمه خلاصة الأقوال. الشيخ مسلم داوري مجرد أن اطلع على بعض من تفسير الإمام العسكري غير رأيه، البقية لم يطلعوا. المشكلة هنا، البقية ينقل بعضهم عن البعض الآخر، والبعض منهم نقل الكلام خطأ. العلامة الحلي نقل الكلام مغلوطا، ذلك القول الذي يزعم بأنه لابن الغضائري، والبقية تبعوه على نفس القول المغلوط. والشيخ محمد تقي التستري الذي قرأ التفسير، ربما هو الوحيد الذي قرأ التفسير، لكنه قرأ التفسير وهو مشبع بفكر ابن الغضائري المزعوم، وتحدث عن سند ليس موجودا في الكتاب. يعني هو قرأ الكتاب وما وجد السند، ولم يلتفت إلى أن السند الموجود في تفسير الإمام العسكري غير السند الذي نقله ابن الغضائري، ما التفت إلى ذلك، لأنه مشبع بصنمية أقوال العلماء الذين سبقوا. هذه القضية مشكلة كبيرة، وهذه ليست خاصة بتفسير الإمام العسكري، بل بكل كتب الحديث. هذه القضية الصنمية التي يعاني منها العلماء، يصنمون الذين قبلهم، والذين قبلهم اعتمدوا على ترهات من القول، ولكن بني الفكر الديني على هذا الأساس، وحذف تفسير الإمام العسكري على هذا الأساس، وهكذا بقية الأحاديث التفسيرية، وجاءت التفاسير الشيعية مشحونة بفكر أعداء أهل البيت بأقلام علمائنا ومراجعنا وفقهائنا. في الحلقة الماضية لم تتسنى لي الفرصة أن أتناول ما ذكره السيد صادق الروحاني المرجع المعروف، والشيخ بشير النجفي المرجع المعروف، وهما من المراجع المعاصرين ومن رموز المدرسة الخوئية، من تلامذة السيد الخوئي، وآراؤهم هي آراء السيد الخوئي، وفي أجوبتهم لم يتطرقوا لا إلى شيء قريب ولا إلى شيء بعيد من داخل مضامين تفسير الإمام العسكري، وإنما الكلام عن السند فقط، وضعفوا التفسير بهذه الطريقة. جواب السيد صادق الروحاني، ونعرض صورة الجواب، ولاحظوا الأخطاء الموجودة. في الحلقات الماضية عرضت الجواب وأشرت إلى أخطائه، الآن مرة أخرى أيضا لأجل أن تتضح الصورة. باسمه جلت من دون نقطة للجيم ومن دون شدة لللام، أسماؤه خطأ نحوي وخطأ إملائي. باسمه جلت أسماؤه المفروض أن تكون واو، وعلى هذه الواو همزة، لأن هذه الكلمة هنا فاعل، جلت أسماؤه، مكتوبة جلت أسمائه بالجر، فإما أنه لا يعرف القضية النحوية، وإما أنه لا يعرف القضية الإملائية، ويبدو أنه لا يعرف القضيتين. يقول آية علامة المد غير موجودة، وهي حرف توضع على الألف، الله لفظ الجلالة نسيه، العظمى السيد هنا تحتاج إلى شدة، لأن الشدة في قواعد الإملاء حرف، الخوئي وضع شارحة في المدارس الابتدائية، كل واحدة من هذه تنقص من التلميذ درجة، فإذا كان هناك 10 أخطاء التلميذ يأخذ 0، لأنه في الغالب يصححون، خصوصا في المدارس حينما كنا في الابتدائية يصححون من 10، فإذا ما أخطأنا بمثل هذه الأخطاء لكل خطأ هناك درجة تنقص. 10 أخطاء كان في التنقيط أو كان في الحركات أو في الحروف أو في بنية الكلمة تنقص درجة، 10 أخطاء نأخذ 0. السيد صادق الروحاني في هذه السطور 37 خطأ، يعني تحت 0 27، يعني إذا كان هناك معلم ابتدائية يريد أن يصحح هذه الورقة، هذه الورقة بسطورها القليلة فيها 37 خطأ، فضلا عن الخطأ المعنوي. وللعلم السيد نقلها نقلا من الكتاب، لم يكتبها من عند نفسه، وموجودة في الكتاب، في كتاب السيد الخوئي بشكل صحيح مكتوبة، والتنقيط صحيح في معجم رجال الحديث الجزء 13 في الجزء 13 صفحة 157. هذا الكلام نقله السيد صادق الروحاني، ما أضافه كله أخطأ، أضاف من عنده باسمه جلت أسماؤه، جلت خطأ أسماؤه خطأ. يقول آية العظمى، آية خطأ والله نسيها العظمى، السيد الخوئي خطأ أيضا، ثم وضع شارحة، هذه الشحطة أو الخطيطة أو الخطيط، ولا محل للشارحة هنا، هذا تنقيط خاطئ. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام نقل نص الكلام، السيد الخوئي قال أقول، هو قال يقول آية العظمى، يعني آية الله العظمى، يقول آية العظمى السيد الخوئي، ووضع شارحة لا محل لها من الإعراب. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام إنما هو برواية، إلى آخر ما ذكره من الكلام، هو الكلام الموجود في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، ولكنه لم ينقل كلام السيد الخوئي كاملا، لم يضع نقاط حتى يعرف السائل بأن للكلام بقية، ما وضع نقاط، أنهى الكلام بشارحة لا محل لها من الإعراب، تنقيط خاطئ، ولم يقل مثلا وللكلام بقية، نقل قسما من الكلام، والكلام الذي نقله ليس هو الجواب، الجواب هو في الجزء الذي ما نقله، هذا المقطع، هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ هذا هو رأي السيد الخوئي، ما نقل هذا الكلام، نقل مقدمة الكلام، الذي يبدو أن الذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة أيضا، وهذه قضية طبيعية. سلوا معلمي الابتدائية، أنا لا أقول سلوا المتخصصين في الدرجات العالية، سلوا معلمي الابتدائية، الذي لا يحسن الكتابة لا يحسن القراءة، لا يحسن مرادي لا يجيد. أنا لا أقول بأن السيد صادق الروحاني لا يعرف القراءة والكتابة، معرفة القراءة والكتابة شيء، طالب الابتدائية في السادس الابتدائي يعرف القراءة والكتابة، وربما البعض منهم يجيدها. أنا أتحدث عن إجادة القراءة والكتابة، الإجادة وهو أن يكتب بشكل جيد من دون أخطاء، إذا كتب بشكل جيد فإنه يقرأ بشكل جيد، إذا لم يكتب بشكل جيد إنه لا يستطيع أن يقرأ بشكل جيد، لأن القراءة والكتابة يسيران معا. الآن هذا الكلام الذي ذكره السيد صادق الروحاني ليس بجواب على السؤال، وإنما هذا هو مقدمة للجواب، ولم يترك نقاطا، ولم يقل للحديث بقية، ولم يقل راجعوا بقية الكلام في الصفحة كذا من الكتاب كذا، ذكر قسما من الكلام، وبقي الكلام الرئيس والجواب المهم لم ينقله، ومع ذلك نقل هذا الكلام، ونقله بأخطاء إملائية، بينما الموجود في الكتاب الإملاء صحيح والتنقيط صحيح، وهو نقل الكلام بإملاء خاطئ وبتنقيط خاطئ. باسمه جلت أسماؤه. جلت الجيم من دون نقطة واللام من دون شدة. أسماؤه خطأ نحوي وإملائي. يقول آية من دون علامة المد لفظ الجلالة نسيه السيد من دون شدة، وضع شارحة لا محل لها من الإعراب. التفسير المنسوب إلى من دون همزة، الإمام من دون همزة، إنما هو إنما تحتاج إلى همزة وتحتاج إلى شدة. علي ابن محمد، محمد تحتاج إلى شدة، ابن سيار تحتاج إلى شدة، وضع شارحة لا محل لها من الإعراب. وزميله يوسف ابن محمد، محمد تحتاج إلى شدة، ابن زياد وكلاهما مجهول الحال، وضع شارحة لا محل لها من الإعراب. ولا يعتد، هنا يعتد تحتاج إلى شدة، برواية أنفسهما تحتاج إلى همزة، عن الإمام، الإمام تحتاج إلى همزة، اهتمامه بشأنهما، بشأنهما تحتاج إلى همزة. من أبويهما، أبويهما تحتاج إلى همزة. إبقاءهما لإفادتهما، لإفادتهما تحتاج إلى همزة. العلم الذي يشرفهما، يشرفهما تحتاج إلى شدة. الله تحتاج إلى شدة لفظ الجلالة به، ثم شارحة لا محل لها من الإعراب. وانتقل بعد ذلك باسمه جلت أسماؤه حين سألوه ما رأي سماحة السيد صادق الروحاني بتفسير البيان. سيد صادق الروحاني لا يعلم أيضا بأن السيد الخوئي ناقض نفسه بنفسه حين نقل عن تفسير الإمام العسكري، ومر الكلام في حلقة يوم أمس. باسمه جلت أسماؤه، نفس الأخطاء، جلت من دون نقطة، أسماؤه خطأ نحوي وإملائي، تفسير تحتاج إلى تنوين، عال تحتاج إلى تنوين لأن التنوين حرف، صحيح تحتاج إلى تنوين فوق ما يتصور، تحتاج إلى شدة. السؤال الثالث، ما هي التفاسير التي تنصحوننا بقراءتها لفهم القرآن؟ نفس الخطأ، باسمه جلت أسماؤه، نفس الأخطاء السابقة، تفسير السيد الخوئي، السيد من دون شدة، وضع شارحة لا محل لها من الإعراب. والتبيان، وأنتم شاهدتم كيف تفسير التبيان ينقل عن المخالفين، وضع شارحة لا محل لها من الإعراب مرة ثانية. والبيان هو تفسير السيد الخوئي، هو يريد أن يقول مجمع البيان خطأ في اسم الكتاب، ثم وضع شارحة لا محل لها من الإعراب. وقريب تحتاج إلى تنوين، منها غيرها من دون نقاط. التأريخ أيضا، منه ما هو عربي ومنه ما هو فارسي. رقم 4 كتبها بالفارسي، ورقم 3 كتبها بالفارسي، ثم رقم 12 كتبها بالعربي. مجموع الأخطاء 37 خطأ، وربما أكثر لو دققنا أكثر. 10 أخطاء السيد يحصل درجة 0. ما قولكم ب 37 خطأ؟ وهذه القضية ليست فقط فيما كتبه هنا، هناك أيضا أسئلة أخرى وأجوبة أخرى، وتم عرضها في الحلقات السابقة. سطر واحد مشحون بأخطاء كثيرة، فيه أكثر من 10 أخطاء، سطر واحد فيه أكثر من 10 أخطاء، يعني درجة إملاء أيضا 0 للسيد صادق الروحاني. قد يقول قائل بأن هذه الكتابة يمكن أن تقرأ. نعم يمكن أن تقرأ. أنا أقول بأن السيد صادق الروحاني يعرف القراءة والكتابة لكن لا يجيدها. الدليل لا يجيد الكتابة، هذه كتابته، والدليل لا يجيد القراءة. حين كتب الجواب، كتب الجواب ناقصا، ذكر الشيء غير المهم وترك الشيء المهم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لا يجيد القراءة. لو كان يجيد القراءة وهو يريد أن يثبت بأن تفسير الإمام العسكري موضوع، المفروض يذكر كلام السيد الخوئي الذي تحدث فيه عن هذه القضية، وهو بعد هذه السطور مباشرة في نفس الصفحة التي نقلها، نقل مع الأخطاء الإملائية ومع الأخطاء في التنقيط، وجعل الجواب ناقصا. ومع ذلك نحن فقط عددنا الأخطاء الإملائية 37 خطأ. إذا أردنا أن نحسب بأنه نقلها نقلا، يعني لم يكتبها هكذا أو لم تملى عليه إملاء، وإنما نقلها من الكتاب نقلا مع هذه الأخطاء الإملائية ومع هذه الأخطاء في التنقيط ومع النقص في الجواب، القضية واضحة. الذي لا يجيد الكتابة لا يجيد القراءة، وهذه قضية تترتب عليها آثار كبيرة. أنا هنا لا أتحدث عن نفسي، أنا قد أخطئ، قد لا أجيد الكتابة، قد لا أجيد القراءة، وأنتم كذلك، لكنني ما وضعت نفسي في زعامة الأمة، ولا أنتم وضعتم أنفسكم في زعامة الأمة، ولا ذلك الطبيب في عيادته وضع نفسه في زعامة الأمة الدينية وصار يكفر هذا ويفسق ذاك ويبين من هو الذي يذهب إلى الجنة ومن هو الذي يذهب إلى النار، وهو لا يجيد القراءة والكتابة. ماذا تقولون في ذلك؟ ويصدر الأحكام على حديث أهل البيت وهو ما اطلع على حديث أهل البيت، ما اطلع على هذا التفسير. لو كان اطلع على هذا التفسير لأجاب من عنده. لماذا نقل كلام السيد الخوئي؟ نقله بأخطاء إملائية وبأخطاء في التنقيط، مع أن الموجود في الكتاب يخلو من الأخطاء الإملائية، وهو نقلها عن الكتاب نصا، هذا النص أخذه من نفس الكتاب، ولم ينقل الجواب كاملا، الجزء المهم في الجواب بقي موجودا في الكتاب ولم يشر إليه. ماذا يعني ذلك؟ يعني عدم إجادة الكتابة والقراءة. نفس الشيء فيما كتبه في مواطن أخرى، وهذه بين يدي، ولكن الوقت لا يكفي لتناولها ولا يكفي لعرضها عليكم. أكتفي بهذا الجزء الذي يتعلق بتفسير الإمام العسكري، لأنتقل إلى جواب الشيخ بشير النجفي. الأخطاء فيما كتبه الشيخ بشير النجفي 22 خطأ، يعني أيضا لو عرضت على معلم ابتدائية 10 أخطاء صفر، 12 درجة تحت الصفر. سيد صادق الروحاني 27 درجة تحت الصفر. لو كان الذي كتب ليس متصديا لا شأن لي به، جميعنا نخطئ، لكن هذه الإجابات وهذه الفتاوى هذه مثل قصيدة شعر يكتبها الجواهري. الجواهري حين يكتب قصيدة شعرية إذا ما وجد فيها زحاف، الذين يعرفون العروض يعرفون معنى الزحاف، إذا ما وجد فيها زحاف في بحرها الشعري في وزنها الشعري تعتبر جريمة كبيرة وخطيئة كبيرة بالنسبة للجواهري، بينما عند بقية الشعراء يمكن أن تكون، وموجود في كثير من الشعر العربي يوجد زحاف. لو وجد كذلك في القافية أقواء، وهو من عيوب القافية، لو وجد عند غير المتنبي عند غير الجواهري يقبل يمشي، لكن عند الجواهري وعند المتنبي عند شعراء من هذه الطبقة، الإقواء في القافية، الزحاف في الوزن، أمثال هذه الأمور تعد عيبا كبيرا. الفتوى الصادرة من المرجع والجواب الصادر من المرجع هو مثل القصيدة الصادرة من الجواهر، لأن المرجع ما هو الشيء الذي يتقنه؟ ما هو فنه؟ فنه القراءة والكتابة. فحين يسأل في شأن عقائدي أو في شأن ديني ويكتب، لابد أن تكون كتابته في أعلى المستويات، لا مثل هذه المستويات الردية التي يكتب بها مراجعنا. نفس الشيء الفنان، الفنان حينما يرسم لوحة، فنان مثل دافنشي مثلا حينما يرسم لوحة، لوحته لابد أن تثير الإعجاب وأن تكون خالية من العيوب. عامة الفنانين الذين لا يمتلكون هذه الموهبة، لو كانت عندهم عيوب في لوحاتهم الفنية تمشي تغتفر، لكن الذين في القمة الحساب معهم بشكل آخر، خصوصا والقضية قضية دين، القضية قضية كتاب وعترة. نعرض عليكم على الشاشة الجواب الذي كتبه الشيخ بشير، وهذه بخطه، بخط الشيخ بشير، لأنه هو يتحدث عن نفسه ليس من المكتب. السؤال الأول يسأل عن رأيه في تفسير البيان للسيد الخوئي وعن التفاسير الأخرى، عن أفضل التفاسير. باسمه سبحانه لا شك، مع أن الخط رديء لا شأن لنا برداءة الخط، نحن نبحث عن الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية. باسمه سبحانه لا شك، من دون شدة، شدة على الكاف، لا شك في أن من دون همزة ومن دون شدة على النون، لا شك في أن كتاب، طبعا مع مثلا حرف الباء لا تكتب الباء هكذا، ولكن لا نتحدث الآن عن رداءة الخط، عن رداءة كتابة الحروف، ربما كان مسرعا في الكتابة، وهذا أيضا لا يغتفر. أنت تريد أن تكتب أعلى ما يمكن أن تبرز فيه فنك وقدرتك. لا شك في أن كتاب البيان لسيدنا تحتاج إلى شدة، الأعظم تحتاج إلى همزة، مفيد وإن كانت الكلمة غير واضحة أنها مفيد، ولكن لا نتحدث عن رداءة الخط، مفيد تحتاج إلى تنوين لمن يتمكن، نقطة واحدة على يتمكن، وتحتاج إلى شدة، ثم بعدها كلمة المفروض أنها من، ولكن هذه من أنتم تلاحظونها على الشاشة، من استيعاب مطالبه. ولا يوجد هناك تفسير تحتاج إلى تنوين، هذه ليست يغنيك، الغين لا تكتب هكذا، هذه فاء، ولكن نترك رداءة الخط. عن التفاسير الأخرى، هنا همزة، لا بد من همزة، فكل هنا شدة، مفسر هنا شدة وتنوين، قد دلا بدلوه حسب علمه واستطاعته، مثل تفسير البيان والميزان وما طبع من مواهب الرحمن، مواهب الرحمن للسيد السبزواري باعتبار لم يطبع كاملا، وما طبع من مواهب الرحمن للسيد تحتاج إلى شدة السبزواري. وغيرها، والله الموفق، الله غير واضحة، الكتابة غير واضحة جدا، يعني خطأ إملائي واضح، فضلا عن عدم وجود شدة، والموفق تحتاج إلى شدة. السؤال الثاني عن تفسير الإمام العسكري باسمه سبحانه، هذه تقرأ سبحانه لا تقرأ سبحانه، هذا خطأ إملائي واضح. تقرأ هذه باسمه سبحانه، أين السين أين الباء؟ باسمه سبحانه. ما زلت على رأي القديم، هو يريد أن يقول رأيي بحاجة إلى ياء. هذه أخطاء لطالب في الابتدائية، وهذا دليل على أن الكلام كلامه. ما زلت على رأي، رأي القديم ما معنى ذلك؟ ما زلت على رأيي القديم، تحتاج إلى ياء ثانية. ما زلت على رأيي القديم، أنه تحتاج إلى همزة وشدة، منسوب تحتاج إلى تنوين، لم يرد بطريق تحتاج إلى تنوين، أنه منسوب لم يرد بطريق معتبر، ولا توجد عين هنا، هذه عين ولكن هذه رداءة في كتابة الحروف، معتبر لم يرد بطريق معتبر، نسبته إلى المعصوم عليه السلام، هذا رقم أربعة وليس عين ولكن لا شأن لنا بها. والله كتابة خاطئة تحتاج إلى شدة، الموفق تحتاج إلى شدة. 22 غلطة إملائية ولغوية في هذه السطور القليلة، يعني بحسب تصحيح معلمي الابتدائية المرجع الكبير شيخ بشير النجفي يأخذ صفر. 22 غلطة يعني 12 تحت الصفر، والسيد صادق الروحاني 27 تحت الصفر. بهذه الإجابات المشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية ومن دون اطلاع على تفسير الإمام العسكري وبتقليد لأستاذهم السيد الخوئي الذي اتبع الذين سبقوا في نفس القول من دون أن يطلع على التفسير، بدليل أنه نقل من التفسير في تفسيره وهو يعتقد بأن التفسير موضوع، فلا علم له بأن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري عليه السلام. ولو يريد أن يقول قائل بأن هذه الرواية ليست من تفسير الإمام العسكري فليرشدنا إلى مصدر غير المصادر التي بينتها، من أن الصدوق نقل عن تفسير الإمام العسكري في العيون وصاحب البرهان نقل عن العيون ولا يوجد مصدر آخر، والسيد نقل عن البرهان. هكذا يذبح تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه. والمشكلة هذه الظاهرة ظاهرة عامة، هذه الظاهرة ظاهرة الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية ظاهرة عامة موجودة بين مراجعنا. أنا تحت يدي مئات 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 من الوثائق، إجازات اجتهاد، إجازات رواية، بدايات كتب يكتبون مقدمة، تقريض كتب، تقريض لتقريراتهم التي قررها تلامذتهم، وكالات، وصولات قبض، وأشياء كثيرة جدا، بيانات وفتاوى لعلماء سابقين، لعلماء ومراجع انتقلوا عن هذه الحياة، ولأحياء مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية وأخطاء في نقل الآيات والأحاديث والروايات، وبشكل فظيع جدا. هذه ظاهرة واضحة. المشكلة أن هذه الظاهرة ليس فقط في جو مرجعيتنا، حتى الذين عارضوا المرجعية. الآن مثلا من الذين عارضوا المرجعية مثلا أحمد إسماعيل الذي يسميه أصحابه باليماني، وقد كان لي برنامج في قناة المودة، وموجود هذا البرنامج على موقع زهرائيون، على اليوتيوب، على مواقع عديدة، تحدثت فيه عن ظاهرة اليماني، وعرضت فيه في البرنامج قراءة قرآنية بصوته، قراءة قروية، قراءة خاطئة، وكذلك بيانات بصوته وبيانات مكتوبة فيها أخطاء نحوية ولغوية وإملائية صوتا وكتابة. هو ضد الجو المرجعي، ولكنه خرج من نفس المؤسسة. دائما أقول المنهج الدراسي خاطئ يا جماعة، صححوا، وأدل دليل هو هذا. الذين يعارضون المرجعية درسوا في نفس المؤسسة وخرجوا بنفس الأخطاء، والذين هم في جو المرجعية درسوا في نفس المؤسسة وصاروا في درجة المرجع الأعلى وهم على نفس الأخطاء. هذه القضية لا تخص السيد صادق الروحاني ولا تخص الشيخ بشير النجفي. مر علينا شيخ جواد التبريزي ما كتبه على صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وأعرضه الآن على الشاشة. ما كتبه بخط يده، فقد يقول قائل إنه ليس بخط يدي، هو بخط يده، ولكن لو كان بخط شخص آخر أليس المفروض يطلع الشيخ التبريزي على ذلك ثم يضع الختم، وضع ختمه عليها، فإذا اطلع عليها يشخص الأخطاء إذا كان يعرف الأخطاء. هو سطر واحد ولاحظوا كم فيه من الأخطاء. العمل بالطبعة من دون نقاط، هذا خطأ إملائي. الجديدة من دون نقاط، من كتاب صراط النجاة مجزي، هي تحتاج إلى نقاط ولكن نمشي هذه القضية إن شاء الله. إن شاء هناك خطأ جمع بين إن وشاء، الله من دون شدة، هناك خطأ. سطر واحد كل هذه الأخطاء موجودة في هذا السطر. قد يقول قائل ربما استعجل الشيخ جواد التبريزي، هذا هو الجزء الأول، المقدمة نفس الشيء فيها أخطاء أيضا بخط يده. هناك وكالة أعطاها الشيخ جواد التبريزي للسيد حسن الكشميري، وهو نشرها في كتابه مع الصادقين، نشرها للافتخار بها ولم يشر إلى الأخطاء الإملائية. أنا هنا أشير إلى الأخطاء الإملائية. في الجزء الثالث من كتابه مع الصادقين السيد محمد حسن الكشميري في صفحة 415، هو نشر مجموعة، أنا لا أستطيع أن أمر على الجميع، نشر مجموعة من الوكالات أعطيت له. لكن الآن الحديث عن شيخ جواد التبريزي. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة الله من دون شدة، ونعرضها على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة من دون شدة. الحمد لله أيضا لفظ الجلالة من دون شدة. رب العالمين أيضا لفظة رب تحتاج إلى شدة. والصلاة والسلام على أشرف، أشرف تحتاج إلى همزة، أنبيائه تحتاج إلى همزة، وخاتم رسله محمد تحتاج إلى شدة، وآله الطيبين تحتاج إلى شدة، وبعد فإن تحتاج إلى همزة وشدة، جناب السيد تحتاج إلى شدة، الجليل الخطيب الشهير محمد حسن النقوي الكشميري دامت بركاته، مجاز في التصدي للأمور تحتاج إلى همزة، الحسبية المنوط التصدي لها بإذن تحتاج إلى همزة، حاكم الشر وإجازته تحتاج إلى همزة، كما أنه تحتاج إلى شدة، مجاز تحتاج إلى تنوين، في أخذ الحقوق الشرعية تحتاج إلى شدة، من الزكوات والمظالم والمال المجهول مالكه والنذورات المطلقة والمال الموصى به على الصرف في مطلق الخيرات والمبرات إلى آخر الكلام، وإلى آخر السطور نفس الأخطاء تتكرر لأن الوكالة طويلة، وهذه وكالة وثيقة، هل تصدر وثيقة من جهة رسمية وتكون فيها أخطاء إملائية؟ هل يمكن هذا؟ أو أخطاء نحوية؟ قد تقول ما أشرت هنا إلى خطأ نحوي، هناك خطأ نحوي في وثيقة أخرى، ادخل على موقع السيد صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف وانقروا على السيرة الذاتية، في آخر السيرة الذاتية عرض مجموعة من الوثائق، من هذه الوثائق توثيق ووكالة من الشيخ جواد التبريزي، نفس الأخطاء، نعرض هذه الوثيقة، نفس الأخطاء، بسم الله لفظ الجلالة مكتوب خطأ، مكتوب باسم إله ومن دون شدة، الحمد لله من دون شدة، رب العالمين من دون شدة، والصلاة والسلام على أشرف من دون همزة، الأنبياء من دون همزة، محمد من دون شدة، الطيبين من دون شدة، إله من دون همزة، وبعد فإن من دون همزة وشدة، قرة تحتاج إلى شدة، عيني الأعز، الأعز تحتاج إلى همزة وشدة، السيد تحتاج إلى شدة، الجليل والعلامة تحتاج إلى شدة، ويستمر في هذا الكلام إلى أن يقول وينتفع به المؤمنين، ينتفع به المؤمنون جمع مذكر سالم وهنا فاعل، المؤمنون لابد أن تكون مرفوعة بالواو، وينتفع به المؤمنين، هذا خطأ نحوي، هناك أخطاء أخرى، وكذا في التصرف تحتاج إلى شدة، وقبلها أخطاء، أنا ما أستطيع أن أتابع الأخطاء، أخطاء كثيرة، في كل كلمة يوجد خطأ، في كل سطر توجد مجموعة من الأخطاء، وكذا في التصرف تحتاج إلى شدة، من الوجوه الشرعية، من الزكوات، من الزكوات مكتوبة خطأ بتاء مدورة، الزكوات بحسب قواعد الإملاء العربي ما تكون التاء مدورة، تاء ممدودة مفتوحة، وسهم المبارك، وسهم المبارك ما معنى؟ عجمة واضحة، والسهم المبارك للإمام، ويستمر ما يأخذه من سهم المبارك، يعني من السهم المبارك، الأخطاء الإملائية والنحوية والعجمة الواضحة موجودة في هذه الوكالة، وفي وكالة ثانية أيضا نعرضها، أيضا موجودة على موقع السيد صدر الدين القبنشي، أيضا مشحونة بالأخطاء، أنا ما أستطيع أن أقف عند كل سطر وعند كل صفحة كتبها مراجعنا مشحونة بالأخطاء أبدأ أحدد الأخطاء، هذا يحتاج إلى وقت طويل، ولكن اعرضوها على معلمي الابتدائية. لذلك أقول يا شيعة أهل البيت، يا شيعة أهل البيت، يا طلبة الحوزة العلمية، دعونا نترك ما ذكره أهل البيت من أن مرجع التقليد لابد أن يكون موصوفا بهذه الصفات. أي صفات؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هوى، فللعوام أن يقلدوا، ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة، إلا القليل منهم، لا جميعهم، البعض. هذه الأوصاف نتنازل عنها، لا وجود لها، لا وجود لمثل هذه الأوصاف، نتنازل عن هذا الوصف. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا. قيل ويكون المؤمن محدثا؟ قال نعم، يكون مفهما. هذا الوصف نتنازل عنه، نتنازل عن هذا الوصف. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول، نتنازل عن هذا، نتنازل عن هذا القول. لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا، نتنازل عن هذا القول. لا يحل لأحد أن يفتي في حلال أو حرام حتى يستفتي بنور من الله وصفاء من باطنه، نتنازل عن هذا القول بأنه لا يحل لأحد أن يفتي في حلال أو حرام حتى يكون أشبه الناس في زمانه بسيرة محمد ووصيه علي صلى الله عليهما وآلهما، نتنازل عن كل هذه المعاني، عن كل هذه الأوصاف. على الأقل اشترطوا في مرجع التقليد أن يجيد القراءة والكتابة. يا جماعة فضيحة هذه. إذا أنتم لا تهتمون بالأمر، اهتموا لشأن أولادكم. هذه الأجيال القادمة لن تبقى هذه الأمور مخفية، لن تبقى هذه الأمور مخفية. إذا الآن حين أتكلم يخنق هذا الصوت وتشوه سمعتي، سيأتي غيري وغيري وتتضح هذه الحقائق، وبالتالي هذه الأجيال الجديدة من أولادكم لو علموا بأن مراجعهم هكذا هم، هل يبقون معهم؟ يا جماعة اشترطوا في مرجع التقليد أن يجيد القراءة والكتابة، وامتحنوه، امتحنوه بالقراءة والكتابة. هل هذا شيء عسير؟ لماذا هذه الظاهرة متفشية؟ الآن هم لا يقرؤون كتب الحديث، لا يقرؤون تفسير الإمام العسكري، ويحكمون عليه، يحكمون عليه بفتاوى وإجابات مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. وللعلم، قد يستغرب البعض، للعلم هناك عندنا علم اسمه علم الإجازات، وألفوا فيه الكتب الطويلة العريضة، ورسموا الخرائط المفصلة للإجازات، وفلان يجيز فلان أن يروي عنه الكتب الكذائية، المجيز نفسه لا يمتلك هذه الكتب، وحتى لو امتلك بعضها ما اطلع عليها. ووالله أقول ذلك عن ممارسة عملية وعن متابعة في الكتب. كثير من العلماء يجيز كثيرين، وحينما أراجع كتبه لا أجد أنه قد ذكر من تلك الكتب التي أجاز روايتها لا موافقة ولا ردا، لا نقل روايات يقبلها ولا نقل روايات يعترض عليها. ولو أريد أن أفتح هذا الباب يمكنني أن آتي بالعشرات، كما أجيئكم بالأدلة في كل وقت، أنا آتي بالعشرات من الأدلة. يجازون في الرواية وهم لا يمتلكون الكتب ولا قرأوها، لا المجيز ولا المجاز. فلذلك هذه القضية ليست مستغربة حين يحكمون على تفسير الإمام العسكري من دون أن يطلعوا عليه. شيخ مسلم الداوري اطلع على بعض من فتراجع، تراجع عن قول السيد الخوي، عن قول أستاذي، قال لا يمكن القول. لماذا لم تطلع على بقية الكتاب؟ لو اطلعت على بقية الكتاب لربما غيرت رأيك. يعني شيخ مسلم الداوري كان رأيه من رأي السيد الخوي أن هذا التفسير موضوع، اطلع على بعض منه فبدل رأيه. لو اطلع على كل الكتاب لربما يتغير هذا الرأي إلى رأي آخر. طامة كبيرة، طامة كبيرة. هكذا تصدر الفتاوى وتصدر الإجابات، وهكذا يحطم حديث أهل البيت بكتابات مشحونة بالأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية والصرفية، فضلا عن الأخطاء العلمية. أنا هنا ما ناقشت الأخطاء العلمية، الأخطاء العلمية ذلك شأن آخر، أنا أتحدث هنا فقط عن القضايا الشكلية، عن البروتوكول في الكتابة في الخط. البعض من العلماء يشغل عنده خطاطين، هذا شيء حسن، لكن هذا لا يعني أن ذلك المرجع أو ذلك العالم يجيد القراءة والكتابة. مجرد أن يكتب عنده خطاط أو الآن مثلا تطبع، هذا لا يعفي المرجع من إجادة القراءة والكتابة، لأن إجادة القراءة والكتابة لها مدخلية في الإفتاء، ومن أفتى بغير علم جزء من هذا العلم هو إجادة القراءة والكتابة. الذي لا يجيد القراءة والكتابة كيف يفتي؟ قضية كبيرة جدا. فرقوا بين شخص يعرف القراءة والكتابة وبين شخص يجيد القراءة والكتابة. أنا أتحدث عن فقيه لابد أن يجيد القراءة والكتابة، حينما يقرأ يعرف أين جوهر الكلام وأين قلب الكلام، لا مثل الآن ما مر علينا في قضية سيد صادق الروحاني، نقل الجانب الضعيف من الجواب وترك الجانب القوي، جوهر الجواب تركه ونقله بأخطائه الإملائية التي هي غير موجودة في الكتاب. وهذه القضية لا تقف عند هؤلاء المراجع، هذه قضية عامة منتشرة. مر علينا في الحلقات السابقة شيخ إسحاق الفياض وهو من المراجع المعاصرين، كيف يقرأ آية من القرآن، نستمع إليه.
وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسوله.
ووالله ما هذه بآية من القرآن، هذه آية من عند شيخ إسحاق الفياض. الغريب أنه يتحدث في موضوع في غاية الجدية، يتحدث عن ابن عربي وعن العرفان، ويتحدث في موضوع في غاية الأهمية، ويصرح بأن هذا نص قرآني. إذا لم تكن تحفظ الآية لماذا لم تقل بأن مضمون الآية هكذا؟ لكن المشكلة أن علماءنا لا يتصورون بأنهم يخطئون. لماذا؟ لأنهم وضعوا أنفسهم في مكان ووضعوا لأنفسهم مواصفات والناس أقرتهم على ذلك، فإنهم لا يخطئون وهم لا يجيدون الكتاب. والقضية عامة. الآن مثلا الفقه للمغتربين، رسالة عملية للمغتربين وفقا لفتاوى السيد السيستاني، وفي بداية الكتاب توثيق، نعرض التوثيق. التوثيق بخط جميل، الذي كتبه بخط جميل، وهذا الخط ليس خطا للسيد السيستاني، ومع ذلك فيه أخطاء. بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة الله من دون شدة. الحمد لله رب العالمين وضع شدة. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد من دون شدة، وآله الطيبين من دون شدة. وبعد، يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله، إن تحتاج إلى همزة وتحتاج إلى تسكين حتى لا تختلط بإن، وهذا من شروط الإملاء، من قواعد الإملاء. إن شاء الله، الله تحتاج إلى شد. قطعا السيد السيستاني ما كتب هذا، ولكنه قرأه لأنه ختمه. المفروض أن ينبه على هذه الأخطاء، إلا أنه يكون غير ملتفت إلى هذه الأخطاء. وأرخت 5 رمضان المبارك، هذا خلاف ذوق أهل البيت، لا نريد أن نحمل هذا على الوجوب. قد يصدر مني هذا الخطأ ويصدر منكم، لكن من الجهة العليا، من المرجعية العليا، المفروض أن تتأدب بأدب أهل البيت. أهل البيت لا يقولون 5 رمضان، يقولون 5 شهر رمضان. لماذا؟ لأن رمضان في الروايات من أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك الأئمة يأمروننا أن نقول شهر رمضان، لا نقول رمضان. قد أخطئ أنا في ذلك، وقد تخطئ أنت، وقد يخطئ المرجع في حياته اليومية، لكن في الوثيقة هذا غير مختفر. هذه وثيقة وعنوانها توثيق. في الوثيقة يكون هناك قطعا السيد السيستاني رأى هذه الكتابة، وإلا كيف ختمها ووقعها؟ توقيع السيد موجود وختم السيد موجود، إلا أن يكون هناك شخص يختم عن السيد ويوقع، وهذا لا أعتقد أنه موجود. المعروف عن السيد السيستاني الختم عنده، وهو الذي يوقع وهو الذي يختم. 5 رمضان هذا خلاف ذوق أهل البيت. لو كان مراجعنا يتواصلون مع حديث أهل البيت لعرفوا ذلك، وربما يستغربون وربما يضعفون هذه الروايات. جاء في كتاب الجعفريات والرواية عن أمير المؤمنين قال لا تقولوا رمضان، وكتاب الجعفريات معروف يعرفه العلماء من كتبنا الحديثية القديمة، لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله. لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة لقوله، ولكن قولوا كما قال الله شهر رمضان. لا تقولوا رمضان، هذا في كتاب الجعفريات. وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن هشام بن سالم عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام عن الباقر قال كنا عنده 8 رجال فذكرنا رمضان فقال لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب، الله لا يجيء ولا يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا ماذا تقولون شهر رمضان، فالشهر المضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله تعالى مثلا وعيدا ورواية ثانية أيضا عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم قال قال علي صلوات الله عليه لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان. هذا الخطأ يتكرر دائما في الاستفتاءات وفي البيانات، وهذا مثال من الأمثلة. وأنا هنا لا أستطيع أن آتي بكل شيء، الوقت محدود والوقت ضيق، ولكن هذا مثال من الأمثلة. هذه الكتابة فيها أخطاء إملائية وفيها أخطاء مخالفة لذوق أهل البيت. نحن لا نلوم المرجع في حياته العادية، ولكن هذه وثائق، هذه وثائق، وإلا نحن نخطئ أيضا، وربما نكتب وننسى ونقول رمضان. لماذا؟ لأن علماءنا ولأن مرجعيتنا ولأن حوزتنا ما ربتنا على ذوق أهل البيت. نحن منذ الصغر تعلمنا في المجالس الحسينية، وحين ذهبنا إلى الحوزات العلمية لا، المجالس الحسينية علمتنا ذوق أهل البيت، ولا الحوزات العلمية علمتنا ذوق أهل البيت. المجالس الحسينية الخطباء يمجدون بالعلماء والمراجع، والحوزات العلمية تدرس أقوال العلماء لا تدرس حديث أهل البيت. هذه القضية. لكن بالنسبة للذين هم في القمة، بالنسبة للمرجع الأعلى، المفروض يلتفت إلى هذه الآداب، المفروض يلتفت إلى هذه القضايا. إذا كان الأمير في رواية الجعفريات يقول أن تصوم وأن تترتب على ذلك كفارة، هذه القضية ربما تكون في حد الوجوب. نحن الآن لا نتحدث عن حد الوجوب، عن حد الاستحباب في دائرة الأدب. النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، من صفحة 315 إلى صفحة 415، 100 صفحة من النصوص المكتوبة بخط اليد، بيانات وفتاوى صادرة عن مكتب السيد السيستاني. أنا لا أقول السيد السيستاني كتبها، لكن المفروض أن السيد السيستاني قرأها، فإذا قرأها لماذا لم يصحح الأخطاء الإملائية؟ وهي بيانات موجهة إلى جهات رسمية، إلى الأمم المتحدة، إلى جهات دولية، من صفحة 315 إلى صفحة 415. أنا لا أستطيع أن أشخص الأخطاء الإملائية في هذا الكم الهائل. راجعوا الكتاب، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، من صفحة 315 إلى صفحة 415. هذه وثائق مكتوبة بخط اليد مشحونة بالأخطاء الإملائية من أولها إلى آخرها. أخذ واحدا على سبيل المثال، في صفحة 330، وإنما أخذت لأن هذه فتاوى المفروض السيد يطلع عليها. صحيح هي مختومة بختم مكتب السيد السيستاني، لكن المفروض أن السيد السيستاني اطلع عليها. لم يطلع على هذه، طلع على غيرها، والمشكلة موجودة في كل هذه البيانات. الجواب، سؤال لا شأن لي بمضمون الكلام، أتحدث عن الأخطاء الإملائية. السؤال الأول، الجواب، باسمه تعالى هذه المكاتب غير مخولة، تحتاج إلى شدة من قبلنا، ولا علاقة لنا بها. السؤال الثاني، الجواب، لا نصحح، تحتاج إلى شدة، هذه التصرفات، تحتاج إلى شدة، ونرى ضرورة الابتعاد عنها، وقد أكدنا ذلك لجميع الوكلاء والمعتمدين وغيرهم من طلبة العلوم الدينية منذ بداية الأحداث. تحتاج إلى همزة، الأخيرة تحتاج إلى همزة. الجواب الثالث، ننصح المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه. وفقهم تحتاج إلى شدة، الله تحتاج إلى شدة لفظ الجلالة، بأن لا يعتمدوا إلا، تحتاج إلى همزة وشدة، على من يتفوق، يتفوق تحتاج إلى شدة بعلمه وورعه وتقواه والتزامه التام، تحتاج إلى شدة بتوجيهات المرجع الذي يقلدونه، والله الموفق، الله لفظ الجلالة تحتاج إلى شدة، الموفق تحتاج إلى شدة أيضا. وبقية الكلام على نفس هذه الطريقة، وهذه وثائق، بيانات رسمية موجهة إلى جهات مهمة مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية في بعض الأحيان واللغوية في أحيان أخرى. وهذه ليس حالة خاصة بهذه البيانات، بيانات مكتب السيد السيستاني، حالة عامة موجودة عند الجميع. هناك من المراجع، من مراجع ما بعد 2003 كانوا يراسلونني قبل 2003 يسألونني عن تكليفهم الشرعي، وعندي رسائل منهم مشحونة أيضا، وهم عاشوا في النجف، ولدوا في النجف ودرسوا في النجف. لماذا؟ يعني ليست عندهم عجمة من الجو العربي. لماذا؟ لأن المنهج خاطئ يا جماعة، المنهج خاطئ، المنهج خاطئ من جهة، ومن جهة ثانية الذين يصلون إلى هذا المنصب، منصب الزعامة الدينية، يخيل إليهم أنهم لا يخطئون ولا يوجد أحد ينتقدهم. ربما الصوت الوحيد في الساحة الشيعية هو أنا، أنا الذي أنتقد. الجميع يمجدون، والأخطاء يقلبونها إلى محاسن ومعجزات وكرامات. فمن هؤلاء المراجع الذين أعلنوا مرجعيتهم بعد سنة 2003 وهم من الجو العربي، ولدوا وعاشوا في النجف وتربوا في النجف ودرسوا في المدارس العراقية، ولكن حين كانت تأتيني رسائلهم قبل 2003 ولا أعتقد أنهم تغيروا. هذه القضية لا تتغير بسرعة، هذه قضية منهج ودراسة طويلة. تأتيني رسائلهم مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية، وهذه القضية ليس محصورة في النجف، قضية في قم أسود، القضية في قم أسود نفس القضية، لكنني أتحدث عن النجف باعتبار أن النجف في بلد عربي. ربما نجد أعذارا للحوزة العلمية في قم لأنها في بلد ليس عربيا، لكن النجف في بلد عربي، والظاهرة عامة عند الذين ماتوا وعند الأحياء. المشكلة أين؟ المشكلة في المنهج يا جماعة، المشكلة في المنهج التعليمي. يراد إعادة نظر في المنهج التعليمي، خصوصا في المنهج لتعليم العربية. أنتم بحاجة إلى تصحيح المنهج، وإلا هذه الأخطاء. أيضا من المراجع الذين وضعوا مرجعيتهم أمام الناس بعد 2003، مر على أحد القنوات الفضائية، كان معه لقاء، أنا سمعته بنفسي، قدموا له مقدمة، آية الله العظمى، المفكر، المفسر، الفلان، الفلان، ألقاب كثيرة طويلة عريضة. ثم بدأ يفيض علينا بدرره، وإذا به يرفع المجرورات، أسماء مجرورة يرفعها، والأسماء المرفوعة يجرها. كيف يكون مفكرا مفسرا فقيها مرجعا؟ لا أدري، ألقاب طويلة عريضة. أذكر حادثة يذكرونها في الكتب، أن نحويا أرسل ولده إلى الكتاب، وبعد مدة سأله قال له: إلى أين وصلتم في النحو؟ قال: وصلنا إلى حروف الجر. قال: يا ولدي ما وصلت. قال: لا، نحن وصلنا إلى حروف الجر. حروف الجر إلى حرف جر. قال: لو وصلت إليها لجررت حروف إلى حروف الجر. حروف تجر بإلى، والجر حروف، والجر مضاف ومضاف إليه، تجر بالإضافة. هذا المرجع الكبير كما وصفوهم، لست أنا، على شاشة التلفزيون بدأ يرفع المجرورات بحرف الجر، وحين يذكر اسم رسول الله فيقول: قال رسول الله. هذه بديهيات يا جماعة. قد يقول البعض: هذه ليست قضايا مهمة. ليست قضايا مهمة إذا كانت لإنسان من عامة الناس. نعم، ليست قضايا مهمة، هناك في الحياة أهم منها، ولكن الذي لا يحسن هذه المقدمات كيف يحسن النهايات؟ يعني مثلا إذا كان النجار لا يعرف يستعمل المنشار، هل تقول للنجار وأنت تراه يكسر الخشب ولا يحسن تقطيع الخشب بالمنشار وهو يصنع لك كرسيا مثلا، هل تقول بأن هذا العمل ليس مهما؟ هذا جزء من عمل النجار، لا بد أن يحسن. نعم، أنا لا يشترط بي أن أحسن استعمال المنشار، ليس من اختصاصي، لو أحسنته هذا شيء حسن، ليس من اختصاصي أن أستعمل المنشار، لكن هذا الفقيه يخطئ في البديهيات في الأوليات، يخطئون في الكتابة يا جماعة. هذه فضيحة، والله فضيحة. إذا كان المرجع لا يجيد الكتابة كيف يجيد القراءة؟ وإذا كان لا يجيد القراءة كيف يجيد الفهم؟ هو أساسا لم يقرأ تفسير الإمام العسكري. أنا لماذا ألومه وأقول يجيد القراءة والكتاب؟ أساسا هو لم يقرأ التفسير. أساسا هؤلاء الذين قالوا بأن هذا التفسير موضوع، أساسا لم يقرأ التفسير ولم يطلع على تفاصيله. ربما رأى الكتاب صفحه، ربما، لكنني لا أعتقد من خلال هذه القرائن الكثيرة الموجودة أن أحدا منهم أمسك بالكتاب وقرأه من أوله إلى آخره وحاول أن يقارن بين هذه الروايات وبين ما جاء في روايات الكافي، وحاول أن يقارن بين هذه الروايات وبين ما جاء في تفسير القمي لتتضح الصورة عنده بأن هذه الروايات تتشابه وأن هذه الروايات صادرة من منبع واحد، وأن هذا النفس التفسيري موجود في تفسير فرات ابن إبراهيم، موجود في تفسير ابن الماهيار، موجود في تفسير النعماني، موجود في روايات الكافي. في الجزء الأول هناك باب فيه عشرات من الروايات على نفس النسخ الموجود في تفسير القمي وفي تفسير الإمام العسكري. لو كان عندهم اطلاع على كل هذه التفاصيل ما أنكروا هذا التفسير. لاحظتم شيخ مسلم داوري قرأ قسما منه فأقر بأن هذا الكتاب فيه الكثير من الحقائق، وحكم على الباقي بأن فيه حقائق وفيه أكاذيب من دون أن يطلع عليها. ولكن أهون من أولئك الذين ما اطلعوا على الكتاب أصلا. وتلاحظون هذه الكتابات إما كتبها المراجع بأنفسهم، وإما كتبت وعرضت على المرجع كما هو الحال مع السيد السيستاني، ولم تصحح الأخطاء. لماذا لم تصحح الأخطاء؟ يعني الآن لو يعرض على المرجع، أي مرجع مثلا، وصل قبض والمال الموجود فيه الرقم خطأ، ألا يصححه؟ يصححه، ينظر إلى الخطأ. لو وجد أن كتابة اسمه غير صحيحة، ألا يصحح كتابة اسمه؟ المشكلة أن البعض، مثلا السيد صادق الروحاني، طبعوا له بيانا التوقيع فيه خطأ، فقط وقع بيده التوقيع فيه خطأ، لأن البيان باللغة العربية والأرقام مكتوبة بعضها بالعربي وبعضها بالفارسي. لو كان البيان باللغة الفارسية لا بأس أن تكون الأرقام باللغة الفارسية، والمفروض أن تكون كذلك، لكن البيان باللغة العربية وفي التوقيع الأرقام فيها ما هو مكتوب بالطريقة الفارسية. لنذهب إلى كتاب الكافي. ماذا يقول كتاب الكافي؟ عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القلب يتكل على الكتابة. أي كتابة؟ لابد أن تكون الكتابة محكمة. القلب في حفظه للعلم، لذلك قلت لابد من إجادة الكتابة، لأن إجادة الكتابة قرينة لإجادة القراءة، وإجادة القراءة تكون سببا لإجادة الفهم. ولذا الإمام يقول هكذا: القلب يتكل على الكتابة. القلب هو موطن الفهم. إذا كانت الكتابة غير جيدة، القراءة تكون غير جيدة. لابد من إجادة الكتابة. يا جماعة، اشترطوا في مراجع التقليد أن يجيدوا القراءة والكتابة، فرقوا. لا تقولوا بأنني قلت بأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، لم أقل هذا، قلت لا يجيدون القراءة والكتابة. فارق بين شخص يعرف القراءة والكتابة وشخص يجيد القراءة والكتابة. اشترطوا في مرجع التقليد، هذا شيء بسيط. الآن الذين يدرسون مثلا في كلية الهندسة، الذين يدرسون في كلية الهندسة ويتقدمون للدراسات العليا ويكتبون أطروحة الدكتوراه، لو كتبوها باللغة العربية في كلية الهندسة، في أي كلية أخرى، في أي تخصص، حينما يكتبونها باللغة العربية، قطعا هم ليسوا متخصصين باللغة العربية، هم درسوا شيئا من نحو اللغة العربية. لذلك لابد أن يعرضوا الرسالة التي كتبوها الأطروحة على أناس متخصصين يصححون الأخطاء النحوية والإملائية حتى تقدم للجنة الاختبار والمناقشة. وإذا قدمت من دون التصحيح يعتبر ذلك عيب كبير في هذه الأطروحة، هذا شيء طبيعي، مع أن هؤلاء ليس من اختصاصهم، المهندس ليس من اختصاصه أن يكون مطلعا على علم النحو، ولكن مع ذلك لابد أن تكون الأطروحة المقدمة خاضعة لقواعد النحو، قواعد الإملاء، قواعد العربية. هذا هو العلم، هكذا هو العلم، هذه أصول العلم في العالم كله في أي لغة من اللغات. لماذا مراجعنا الذين يعتبرون أنفسهم أرقى من الجامعات وأرقى من الشهادات العليا ويعتبرون أنفسهم أرقى أناس في العالم لا يجيدون الكتابة؟ لماذا؟ لماذا؟ أنا أقول لكم لماذا. لأنهم اعتبروا أنفسهم لا يخطئون، والناس كذلك اعتبرتهم، سيقولون على كلام هذا: الله أكبر، إنه يقول إن المراجع لا يعرفون القراءة والكتابة. أنا ما قلت هكذا، قلت لا يجيدون، وهذه الأدلة أمامكم، وهذه أدلة حسية أمامكم، وكتب المراجع موجودة، ولا أطالبكم أن تذهبوا إلى مجمع اللغة العربية وكبار علماء اللغة العربية، سلوا معلمي الابتدائية. إذن نحن بحاجة إلى مجموعة من معلمي الابتدائية في أهل الخبرة لتشخيص المرجع إذا اشترطنا عليه أن يجيد القراءة والكتابة، ولكن من معلمي الابتدائية المهرة، من المعلمين الذين هم أيضا يجيدون القراءة والكتابة. عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، يعني اكتبوا بشكل جيد. اكتبوا، كيف نحفظ إذا كانت الكتابة كتابة خاطئة؟ سيكون الحفظ حفظا خاطئا. هذه قضية طبيعية يا جماعة، إجادة الكتابة لابد أن تكون مصاحبة لإجادة القراءة، ذلك يؤدي إلى إجادة الفهم. اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام احتفظوا بكتبكم. بأي كتب؟ الكتب المكتوبة بشكل جيد. إذا كانت مكتوبة بشكل غير جيد ماذا نصنع بها؟ احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. عن المفضل ابن عمر قال قال لي أبو عبد الله اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك. يورثهم كتب صحيحة كما قلت قبل قليل. الأجيال القادمة من أولادكم إذا عرفوا بأن مراجعهم لا يجيدون القراءة والكتابة سيعرضون عن التشيع، اشترطوا هذا في مرجع التقليد وبالذات في المرجع الأعلى. فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. إلا بكتبهم، كيف يأنسون بها إذا كانت مكتوبة بهذه الكتابة الخاطئة؟ أنا واحد من الناس حين أقرأ مثل هذه الكتابات أتقزز منها، كتابات خاطئة. من الذي يكتبها؟ تلميذ في الأول الابتدائي؟ أبدا. مرجع، المراجع الذين هم في الدرجة العليا يكتبون بهذا الشكل، أخطاء نحوية وإملائية، رداءة في كتابة الحروف. أنا لا أتحدث عن جمال الخط، جمال الخط شيء، تلك موهبة ليس بيد المرجع ولا بيدي. أنا خطي ليس جميلا، جمال الخط شيء، ولكن أن تكتب الحروف بشكل صحيح هذا واجب، هذا جزء من العلم. كتابة الحروف بشكل صحيح هذا واجب وجزء من العلم. أنا لا أتحدث عن جمال الخط، جمال الخط موهبة مثل الشعر. هل يكون الإنسان الذي لا يمتلك موهبة الشعر ملاما؟ أبدا، هذه موهبة من الله، جمال الخط موهبة. أنا لا أتحدث عن جمال الخط، أتحدث عن كتابة الحروف بشكل صحيح. ولاحظتم الحروف لا تكتب بشكل صحيح، هذا جهل، هذا نقص في العلم. عن جميل ابن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام أعرب حديثنا فإنا قوم فصحاء. هذا مقرون مع أحاديث الكتابة. الشيخ الكليني أورد هذه الأحاديث في نفس الباب، حين تكتب أعرب، أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء. ضع همزة القاضي، ضع التنوين، ضع الشدة. هذه الحركات وضعها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال قلت لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال حدثوا بها فإنها حق. لو لم تكن مكتوبة بشكل صحيح ويمكن أن تقرأ بشكل صحيح، يقول عنها الإمام هكذا: حدثوا بها فإنها حق. هذه روايات أهل البيت، وهذا إمامنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة. ماذا يقول؟ يقول لكاتبه عبيد الله ابن أبي رافع مبينا له أصول الكتابة، كل شيء بينه الأئمة: ألق دواتك. الأستاذ لبيب بيضون الذي فهرس كتاب نهج البلاغة وضع معناها أي قربها، ولا أعتقد ذلك صحيحا. ألق دواتك يعني أصلحها، لأنها حين تترك لمدة من الزمن، يعني تترك مثلا لمدة يوم أو لمدة يومين أو لساعات طويلة، فإن حال الحبر يتغير، يترسب بعضه، يتبدل حاله، فلا بد من خبطه وخلطه لكي يتجانس. ألق دواتك يعني أصلح حالها وشأنها. ألق دواتك وأطل جلفة قلمك. جلفة القلم هي المكان الذي يبرى من القلم، يعني حين تبري قلمك المكان الذي تبريه فليكن طويلا. قال: ألق دواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور، لا تجعل السطور ملتصقة جدا حتى تكون الكتابة جميلة والقراءة واضحة. وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف. قرمط يعني لا تجعل الحروف ممدودة، وكأنك ترسم لوحة فنية في الخط. أنت تكتب، حين تكتب مثلا لا تجعل السين ممدودة بشكل طويل، قرمط، اجعل المسافات فيما بين الحروف قصيرة. ألا يقال للرجل القصير قرمط؟ القرمط هو الرجل القصير. قرمط بين الحروف يعني قلل المسافات بين الحروف، فإن ذلك أجدر بصباحة الخط. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تركوا صغيرة وكبيرة، علمونا كيف نكتب، علمونا كيف نعرب، ووضع أمير المؤمنين قواعد النحو، وضع التنقيط، وضع الحركات، وضعوا كل شيء. لكن لأننا أعرضنا عنهم وذهبنا إلى جهات أخرى صار الحال هذا الحال. رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. يا مراجعنا الكرام، حين تريد أن تكتب الفتوى فأتقن الكتابة. رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه، رحم الله امرئا عمل عملا فأحسنه. أمير المؤمنين يقول: قيمة كل امرئ ماذا؟ ما يحسنه. وجزء من الإحسان في العلم هو الإحسان في الكتابة. يا جماعة، هذه الأحاديث من أفتى بغير علم جزء منها الكتابة. أفتى يعني بين للناس. مرة المفتي يبين بالصوت فعليه أن يحسن حديثه، أن يكون حديثه صحيحا سليما معربا فصيحا واضحا بينا يفهمه الشخص الذي يستمع، لا كما في الرسائل العملية الناس تقرأها ولا تفهمها. من أفتى، ما قال من فتى، أصل الفعل فتى، فتى فيما بينه وبين نفسه توصل إلى رأي، أما أفتى يعني أظهر الرأي، تارة يظهره بالصوت وأخرى يظهره بالخط، بالخط المكتوب، بالخط المطبوع. حتى لو طبع لا بد من مراجعته، ولو كتبه بيده فلا بد أن تكون الكتابة في غاية الإحسان. أما إذا صدرت الفتوى بكتابة ليست صحيحة، ماذا يعني ذلك؟ ذلك إخلال في الإفتاء. من أفتى بغير علم وجزء من العلم الكتابة الصحيحة، جزء من هذا العلم الذي يفتى به، لكن مع من تتحدث؟ لمن نوجه الشكوى؟ لمن؟ المشكلة هنا، المشكلة أن مراجعنا وأن علماءنا لا يتصورون أنهم يخطئون، ولا يقبلون من أحد يقول بأنهم أخطأوا، والناس كذلك معهم. وستبقى القضية على هذا المنوال، وهذه فضيحة كبيرة، فضيحة. إن الذي لا يكون دقيقا في الكتابة، من قال بأنه يكون دقيقا في القراءة؟ والذي لا يكون دقيقا في القراءة، من قال بأنه يكون دقيقا في عملية الاستنباط وعملية الإفتاء؟ مثل ما يكتبون من دون دقة آراءهم العلمية، من دون دقة، مثل ما يكتبون تقليدا لمن سبقهم، لا يقرؤون تفسير الإمام العسكري ولا غير تفسير الإمام العسكري، وينسفونه من الأساس. وأنتم لاحظتم العلامة الحلي برأسه بكبره، العلامة الحلي نقل الكلام المزعوم لابن الغضائري بكل أخطائه وثبته في كتابه، والبقية الذين جاءوا بعد العلامة تمسكوا به وتمسكوا بكل الأخطاء الموجودة في كلام ابن الغضائر المزعوم. وبغض النظر عن كل ذلك، أنتم الآن المعاصرون لماذا لا تقرؤون التفسير؟ لماذا لا تقومون بعملية مقارنة؟ ولنفترض أن رأيكم صحيح في أن هذا التفسير منسوب، لماذا لا تكتبون بشكل صحيح؟ لماذا كتابتكم مشحونة بالأخطاء الإملائية؟ أنا كيف أحترم مرجعا لا يحسن الكتابة؟ كيف أحترمه؟ وكيف أحسن الظن بقدرته العلمية؟ وكيف أثق بنقله إذا كان هو ليس دقيقا في كتابته، وليس في كتابة مسودات ولا كتابة فاتورة لحاجاته البيتية، ولا أنه دفتر ملاحظات يكتب فيه بشكل سريع، هو يكتب بيانات وفتاوى يصدرها لشيعة أهل البيت بعنوان أنه ينوب عن الإمام الحجة. أما تستحون من الإمام الحجة وأنتم تنوبون عنه بهذه الكتابات الخاطئة؟ بالله عليكم تنوبون عن الإمام الحجة وتكتبون هذه البيانات بهذه الأخطاء الإملائية، هل هذه نيابة صحيحة عن الإمام الحجة؟ هذا إحسان للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إمام الفصاحة والبيان. هؤلاء آل محمد، أئمة الفصاحة والبيان، أئمة العلم، كما قال أمير المؤمنين: أنا علم الله. مرت علينا الرواية في توحيد الشيخ الصدوق: أنا علم الله، أنا قلب الله الواعي. هؤلاء هم علم الله، هم قلب الله. كيف تنوبون عنهم وتكتبون هذه الكتابات المشحونة بالأخطاء الإملائية، بحيث لو صححت هذه وفقا لمستوى مدرسة الابتدائية أسوأ من طلبة الابتدائية؟ وأنا عرضت عليكم هذه الأمور بشكل عملي وعلى الشاشة، والله لو أريد أن أعرض بقية الأمور فإنها فضائح، فضائح، فضائح كبيرة، ولكن ماتوا وذهبوا، وحتى لكثير من الأحياء الآن فضائح، هناك فضائح كثيرة موجودة. لكنني لست مهتما بهذه القضية، أولا لأنني أعرفها واعتدت عليها من خلال اطلاعي الواسع على إجازات الاجتهاد وإجازات الرواية وعلى ما كتبوا مقدمات الكتب. القضية عندي صارت عادية جدا، صارت عادية وأكثر من عادية، ولست مهتما بهذا الموضوع. لكنني دفاعا عن حديث أهل البيت وبالذات عن الأحاديث التفسيرية المرتبطة بهذا الجزء من ملف الكتاب والعترة، وبالذات تفسير الإمام العسكري، للدفاع عن هذا التفسير الشريف لابد أن أبين عيوب الذين ضعفوا هذا التفسير، وهذه هي الطريقة العلمية التي تعلمناها منكم في تضعيف الروايات. أنتم هكذا يا علماءنا الأجلاء، يا أساتذتنا، يا مراجعنا، حين تريدون أن تضعفوا رأيا فقهيا تمزقون صاحب الرأي تمزيقا. وأنا ما فعل ذلك، لا ادعيت شيئا ولا أضفت شيئا، أنا عرضت ما كتبتموه بأيديكم أو ما صدر عن مكاتبكم وأنتم ختمتم عليه، فلا بد أنكم قرأتموه، وحين قرأتموه ووافقتم عليه إنكم ما شخصتم الأخطاء، فحالكم حال الذين لا يحسنون الكتابة ولا يجيدون الكتابة والقراءة. وهذه هي القضية، قضية واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل وإلى ذكاء طويل وعريض. في مثل هذه الأجواء يذبح حديث أهل البيت، وفي مثل هذه الأجواء يقال عن المتحدث بحديث أهل البيت جاهل لا يفهم. أنت تفهم، أنا لا أتحدث عن نفسي، ليس مهما أنا، ولكن الذي يتحدث عن أهل البيت وعن حديث أهل البيت رأسا هذا جاهل لا يفهم، وأنت تفهم، أنت الذي لا تعرف تكتب سطرين أو ثلاثة، ولو صححنا كتابتك في سطرين أو ثلاثة وفقا لقواعد المدارس الابتدائية تحصل على درجة الصفر. القضية يعني قضية كبيرة، ولكنني أقول كما قال المتنبي: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. بقية الحديث في هذا الجزء في جزء الكتاب الصامت من ملف الكتاب والعترة، ولقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة وفي الجزء الخامس من نفس العنوان: سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية. زهرائيون يا بقية الله، زهرائيون نبقى ونحيا ونموت، زهرائيون نحن والهوى. زهرائي في أمان الله.
هو القائم ترفي نراياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هلا بيك ظلت أيام ظلت أيام، والقائم ترفي ظلت أيام ظلت أيام، والمهدي صفح الثورة، عيد منتظر الإنسانية